يا منى تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله. وما زال حديثنا متصلا حول معركة الزلاقة. هذا هو الجزء الرابع من معركة الزلاقة، والحقيقة أنا فصلت فيها لعدم شهرتها رغم أهميتها، فهي معركة من معارك الإسلام الكبرى. في اللقاء السابق رأينا أن يوسف ابن تاشفين والمرابطين انتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى على ألفونس السادس وعلى جيوشه، ورأينا خطة يوسف في مواجهة جيوش ألفونس السادس، فرأينا أنه اعتمد على الكر والفر في مواجهة جيوش ألفونس، إضافة إلى المباغتة وإلى السرعة. فرأينا كيف أنه جعل فرسان المرابطين، هو أولا اختار ميدان المعركة وهو الزلاقة التي هي على حدود البرتغال المعاصرة الآن، وعند المعركة رأينا كيف حاول ألفونس أن يخدع المسلمين بأن أرسل إليهم خطابا يحدد فيه موعد المعركة أنه في يوم الاثنين، قائلا أن يوم الجمعة يوم أجازة لكم، ويوم السبت يوم أجازة لليهود، ويوم الأحد يوم أجازة للنصارى، فنلتقي يوم الاثنين. وكان يريد أن يخدع المسلمين، يأخذهم مباغتة، لكن المسلمين ويوسف ابن تاشفين كانوا على هبة الاستعداد، وكانوا لا ينامون إلا في سلاحهم. ورأينا أن أبا العباس القرطبي العالم الفقيه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عندما نام في ليلة الجمعة يوم الخميس مساء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية منامية، فأخبره أن ألفونس السادس وجيوشه سيهجمون عليكم في فجر الجمعة، وبشر القرطبي أبا العباس أنه سيموت شهيدا، ونقل القرطبي هذه الرؤية إلى يوسف ابن تاشفين وإلى المعتمد ابن عباس. رأينا يوسف كما قلت كان يحاول أن ينهي المعركة سريعا، لأنه يخاف من قصر نفس أمراء وملوك الطوائف، فإنه لم يكن واثقا منهم الثقة الكافية لو طالت المعركة لأيام أو لأكثر لشهر أو لقريب من ذلك، فهو لم يكن واثقا من صبرهم على المرابطة في الجهاد الطويل، لذا حاول أن ينتهي من المعركة سريعا في الحقيقة. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاع ذلك. فلما هجم ألفونس بجيوشه في يوم الجمعة وجد المسلمين على هبة الاستعداد، وكان يوسف جعل فرسان مرابطين في المواجهة، وجعل من بعدهم الأندلسيين بقيادة المعتمد ابن عباد، وهو اختفى خلف ربوة عالية ليظن ألفونس أن جيوش المسلمين هي هذه فقط. وبالفعل ابتلع ألفونس السادس الطعم وظن أن جيش المسلمين هو هذا فقط، أي الفرسان ثم الأندلسيين بقيادة المعتمد، حتى بدأت المعركة وتصدى فرسان المرابطين ببسالة لهذه الجموع الكثيرة من جيوش ألفونس التي كانت تتضاعف على عدد جيش المسلمين، وصدوهم على قدر الإمكان، واستشهد منهم العدد الكثير، وشارك ودخل المعتمد بجيشه في المعركة، وأرسل رسولا إلى يوسف أن أدركهم. فيوسف أرسل جزءا من جيشه الذي يختبئ به خلف الأكمة هذه، وهو التف حول جيش ألفونس ودخل معسكره فحرق المعسكر. فلما رأى ألفونس ذلك جن جنونه، فعاد هو وجماعة كبيرة من جيش إلى المعسكر، فلما عاد تركه له يوسف، ثم كر عليه، ثم فر، ثم كر، ثم فر، هكذا على طريقة لم يعتدها ألفونس ولا جنوده. ثم أمر بقرع الطبول، بدق الطبول، وأن يصيح الجنود، كل الجنود، بصيحة الله أكبر، ودقت الطبول واشتعلت النيران في معسكر ألفونس السادس، وأمر بأن الإبل تكون في مواجهة الخيول التي لم تعتد أن ترى الإبل، خيول الروم لم تعتد أن ترى الإبل، فكانت تخاف أن تتقدم. وبهذه الطريقة الكر والفر والكر والفر وما فعله يوسف مما ذكرت، فيعني الله سبحانه وتعالى جعل ألفونس السادس وجيشه يرتعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وجرح ألفونس جرحا بليغا، ففر ومعه جماعة من الفرسان من ميدان المعركة تاركا الزلاقة، وفر إلى طليطلة، تلك المدينة الحصينة. ويعني لاحقه جمع من الفرسان، فحتى تحصن بمدينة طليطلة، وتم نصر الله سبحانه وتعالى، وانتصر المسلمون في الزلاقة، أحد أو إحدى المعارك الكبرى في تاريخ المسلمين. الزلاقة كانت لها نتائج، هذه النتائج منها أولا الفرح، البهجة والسرور والفرح لجميع من في الأندلس ولمن في الناحية الأخرى من المحيط من بلاد المغرب العربي، بل في سائر البلاد الإسلامية، كل من سمع بنصر المسلمين فإنه فرح، وعتقت الرقاب وأخرجت الصدقات سرورا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المعركة التي لم يسمع بمثيلها من أيام اليرموك والقادسية. وكان من نتيجة ذلك أن مدينة سرقسطة التي الإسلامية التي كان يحاصرها ألفونس السادس بجنوده من أجل أن يفتحها، واستبسل أهلها وأميرها في الدفاع عنها، فإنه ترك حصارها وجاء إلى تفرغ لقتال الزلاقة ليوسف بن تاشفين والمرابطين، وتركها على أمل أن ينتصر ثم يعود إليها. فكان من نتيجة هزيمة ألفونس وجيوشه أن سرقسطة فك عنها الحصار ولم يتمكن ألفونس من فتحها. وأيضا كان من نتيجة أو من نتائج الزلاقة أنها كانت البداية في الحقيقة لإسقاط أمراء وملوك الطوائف، لإسقاط أمراء وملوك الطوائف. فكانت الزلاقة هي البداية الحقيقية لما سيحدث بعد ذلك من إنهاء حكم ملوك الطوائف المتناحرين المتدابرين في حكم الأندلس. وكان من نتائج أيضا أنه عرف قدر يوسف ابن تشفين، وعرف قدر المرابطين، وأحبه الناس لما رأوا من عبادته ومن تقريبه للعلماء، وأيضا من أنه ترك الغنائم ولم يأخذ شيئا منها، فأحبه الناس في بلاد الأندلس، وبايعه الأمراء والملوك على أنه أمير المسلمين. بعد المعركة عادة الجيوش الإسلامية، كل جيش عاد إلى بلده، وعاد يوسف ابن تشفين مع المعتمد ابن عباد إلى إشبيلية، ومكث فيها 3 أيام، ثم عزم على العودة لوجود بعض المشاكل في مراكش، فعزم على العودة إلى مراكش تاركا بعض المرابطين من الفرسان ومن الجنود، وعاد إلى مراكش مرة ثانية. لكن يثار سؤال معنا الحقيقة في غاية الأهمية، هذا السؤال هو لماذا لم يستغل، أو ما الأسباب التي دعت أو جعلت يوسف ابن تاشفين لا يستثمر نتيجة معركة الزلاقة في أن يستكمل الحرب ويستكمل الفتح ويدخل أو يحاصر مدينة طليطلة؟ لماذا اكتفى على الزلاقة وتوقف الأمر على ذلك، وعاد الجنود إلى بلادهم، وعاد هو عبر المحيط إلى مراكش مرة ثانية؟ لو أنه كما ذكرت في الحلقة السابقة استثمر ما حدث من نصر كبير في معركة الزلاقة لاستطاع أن يكتسح الجنود أمامه ويصل إلى أوروبا كما ذكر بعض المؤرخين ذلك، لكن ذلك لم يحدث لأسباب عديدة. من هذه الأسباب أن يوسف وقف على أن ملوك وأمراء الطوائف فيما وقف على أنهم لن يستطيعوا الصمود الطويل في ميادين القتال، وأن هذا الصبر الطويل والصمود على المرابطة، هذه الروح، روح الجهاد التي كان يتصف بها السلف الأول، هذه الروح مفقودة بين ملوك أمراء الطوائف وبين جنود الأندلس، وهذا الذي أدى إلى أن يتعجل يوسف نتيجة معركة الزلاقة. وأيضا من الأسباب أن أهل الأندلس انتشر كما أشرت إلى ذلك من قبل عندما تكلمت عن فترات من تاريخ الأندلس، أن أهل الأندلس انتشر بينهم الترف والرفاهية، ومالوا للأسف إلى الكسل وإلى الدنيا، وما عادوا يفكرون في الجهاد. وهم فكروا في الجهاد لما وجدوا سقوط طليطلة سيأتي الدور عليهم، فهذا كأنهم اضطروا إلى ذلك اضطرارا، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ركنوا إلى الدنيا ركونا تاما، وهذا من الأسباب الرئيسة في ما حدث للمسلمين في بلاد الأندلس. من الأسباب أيضا التي أدت إلى عدم استثمار نتيجة معركة الزلاقة هو ضعف وتنافر ملوك وأمراء الطوائف، وعادوا إلى سيرتهم القديمة، حتى أن أمير غرناطة اتصل بألفونس السادس المهزوم ليتفق معه سرا، وقلده من بعده أيضا للأسف أمراء آخرون، فاتفقوا مرة ثانية مع ألفونس السادس المهزوم. وهذا أنا في اعتقادي أنه من أهم الأسباب، إضافة إلى الترف والرفاهية، من أهم الأسباب في عدم استثمار يوسف لنتيجة معركة الزلاقة هو ضعف أمراء وملوك الطوائف وخيانتهم، ويعني عدم الاعتماد عليهم. وكما ذكرت قبل ذلك عندما كنت أتكلم في بداية الأمر عن ملوك الطوائف، هو الاختلاف الذي بينهم، فكل أمير يتفق مع أعدائهم على أن يحمي نفسه، وكما قلت أكلت يوم أكل الثور الأبيض. من الأسباب أيضا أدرك يوسف ابن تاشفين أنه لا يواجه ألفونس السادس وجنوده في أرض الأندلس بمفردهم، وإنما علم أنه يواجه أوروبا بالكامل، وأن المتطوعين يتوافدون من أوروبا بمباركة الكنيسة في روما والبابا اسكندر الثاني الذي سماها حربا مقدسة، حربا مقدسة. فأدرك يوسف أنه لن يستطيع في هذه الأوقات بعد الزلاقة أن يواجه أوروبا بكاملها، لابد من تنظيم الأمر ومن الاستعداد لذلك ومن تطهير الصف، لأنه بهؤلاء الملوك والأمراء كما قلت الضعفاء الذين لن يصبروا على الجهاد، فلن يستطيع يوسف أن يواجه هذه الجيوش في حروب طويلة. ومن الأسباب أيضا أن ابن يوسف ابن تاشفين توفاه الله سبحانه وتعالى، وحدثت بعض القلاقل، خاف منها يوسف ابن تاشفين أو خاف أن تحدث قلاقل، فعاد إلى مراكش سريعا. فهناك إذن كانت أسباب كثيرة، لكن كما قلت بعد هزيمة ألفونس السادس فإن الكنيسة في روما ووسمت هذه المعارك بالحروب المقدسة وأرسلت المتطوعين، وصارت هي التي تضع الخطط بعد أن فشل ألفونس السادس في هزيمة المسلمين في الزلاقة، فأمدوه بالمتطوعين، فاستطاع ألفونس في غضون عام واحد أن يستعيد جيشه، بل أكبر من الجيش الذي هزم في معركة الزلاقة، وبدأ في الهجوم مرة ثانية على حصون المسلمين وعلى بلاد المسلمين، وأيضا وجد أمراء وملوك الطوائف الضعفاء أن الأمر سيأتي عليهم مرة ثانية، وأن ألفونس جاءهم بجنود لا قبل لهم بها. فالمعتمد ابن عباد لما أسقط في يديه وباتفاق مع ملوك أمراء الطوائف، فإنه عبر هو المحيط إلى يوسف ابن تاشفين وأطلعه على حقيقة الأمر، وأنه يعني لابد له أن يعود مرة ثانية لمواجهة جيوش ألفونس السادس. استجاب يوسف ابن تاشفين وعبر بجنوده، إضافة إلى الجنود الذين كانوا هناك، وتركهم في العام 81 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى ملوك أمراء الطوائف من أجل أن يشاركوه في مواجهة جيوش ألفونس السادس، وحاصر حصنا منيعا كان حصنه ألفونس حاصره يوسف لمدة 4 أشهر ومعه ملوك أمراء الطوائف، حتى استطاع يوسف أن يفتح هذا الحصن وأن يسقط هذا الحصن. لكن في مدة الحصار هذه الطويلة رأى يوسف أمورا ما بين الملوك والأمراء أكثر مما يعرف، رأى على الحقيقة، رأى أن الخيانة، ورأى أن بعضهم كأمير غرناطة اتفق مع ألفونس أن يدفع له جباية غرناطة وأمده بأسرار المسلمين المحاصرين لهذا الحصن الذي يسمى لويط، وأنا لم أقف على ضبطه يعني من ناحية، حاولت وبحثت عنه فلم أجد له ضبطا إلا شدة على أول ياء. العموم الاسم ليس بهام هنا لأنه ليس مشتهر. فاستطاع يوسف كما قلت أن يفتح هذا الحصن وأن ينسحب ألفونس بجيوشه مرة ثانية، لكن يوسف قرر وتقرر عنده أن هؤلاء الأمراء والملوك، اللي هو أمراء وملوك الطائف، هؤلاء خطر على الإسلام في بلاد الأندلس، وأن باستمرارهم سينتهي الإسلام في بلاد الأندلس، فعاد وفي قرارة نفسه أنه لابد من إزاحة هؤلاء عن الأندلس حتى يستطيع أن يواجه هو هذا الخطر الداهم الذي سيأتيه من أوروبا ولن يتوقف. فعاد مرة ثانية إلى مراكش وأقام بها، لكنه ترك أيضا كما قلت جيشا من المرابطين. بعد سنتين من أحداث حدثت، وعاد يوسف مرة ثانية، أرسلوا إليه مرة ثانية أن ألفونس أيضا يجهز بجيش كبير، فأرسلوا إليه من أجل العودة، لكنه عاد هذه المرة وعنده كما قلت القرار بأنه لابد من إزاحة هؤلاء الضعفاء حتى يستطيع مواجهة هذا الزحف المستمر من أوروبا. ويعني شاور العلماء كطبيعته والأمراء وأصحاب الرأي، وصلوا إلى قرار أنه لابد من تطهير الأندلس من هؤلاء الملوك الذين خان الكثير منهم وهم ضعفاء. فعاد يوسف في عام 83 بعد 400 للمرة الثالثة إلى بلاد الأندلس، وراسل ملوك وأمراء الطوائف على أن يشتركوا معه في فتح مدينة طليطلة، تلك المدينة الإسلامية المحصنة الوعرة التي يعني كان من الصعوبة بمكان أن يدخلها ألفونس السادس لولا ما حدث مما ذكرته قبل ذلك. فللأسف لم يوافي يوسف ابن تاشفين أحد من الأمراء والملوك. يوسف في طريقه إلى طليطلة اعتمد على جيشه هو، في طريقه إلى طليطلة اجتاح مدينة قشتالة وحاصر، ضرب الحصار على مدينة طليطلة، لكن الحصار طال ووجد أن المدينة محصنة تحصينا شديدا، إضافة إلى أنه لم يعاونه أحد من أمراء وملوك الطوائف إلا فقط المستعين بالله أمير سرقسطة. فيوسف فك الحصار عن طليطلة وترك الأندلس وعاد إلى مراكش، لكن هذه المرة عاد وترك قائده أكبر قادته وهو اللمتني، وقائلا أو اتفق معه على أنه سيمده بجيوش وأعداد كبيرة من المرابطين لإنهاء حكم أمراء وملوك الطوائف في الأندلس. وبالفعل عاد يوسف إلى مراكش وللمرة الثالثة، ثم أمد قائده اللمتني وكان وضع معه الخطة بأربعة جيوش جرارة كبيرة عبرت إليه وبدأ قائده في ضرب الحصار على أمراء وملوك الطوائف الذين كانوا من الضعف بمكان حتى أنهم ما قاوموا إلا المعتمد ابن عبد أمير أشبيلية. فضرب عليهم الحصار وبدأوا يستسلمون المدينة تلو المدينة وأمير تلو أمير، وكان آخر المستسلمين هو المعتمد ابن عباد أقوى أمراء وملوك الطوائف، فاستسلم وتم أسره ويعني ذهبوا به أو أرسلوه إلى يوسف في مراكش. وباستسلام وأسر المعتمد ابن عباد، فلكن يوسف أعطى الأوامر للمتني ألا يحاصر مدينة سرقسطة. لماذا؟ لأن حاكمها قام بواجب الجهاد في سبيل الله ولم يكن ضعيفا وكان محبا للجهاد. لو كانوا كلهم كهذا الرجل يبقى ما فعل يوسف ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد وقدر سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الفترة، فترة الضعف من تاريخ الأندلس، وأن تبدأ فترة جديدة من تاريخ الأندلس، وهي الفترة، هذه الفترة تسمى بعصر المرابطين، بعصر المرابطين. إذن بهذا تكون من نتائج الزلاقة كما ذكرت أن عصر ملوك وأمراء الطوائف الضعفاء قد انتهى، وبدأ عصر جديد في بلاد الأندلس يسمى هذا العصر بعصر المرابطين، بعصر المرابطين. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أكون قد انتهيت من الكلام عن معركة الزلاقة الكبرى، على أن نستأنف بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم الكلام عن يوم آخر من أيام الأندلس. وأكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عيش ذهاب، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو